على تمام في علم الله أن هذا نتيج تصويرك، في علم الله نتيجته راح يكون ضال، مو القدر يجبره على أن يكون ضال. شلون القدر يجبره ويعاقبه؟ ليش القدر يجبره ويعاقبه؟ القدر يجبره ثم يقول له تعالى أنا أعاقبك، يخلق عند الفعل ثم يعاقبه. يشوف الشبهة اللي متمسكين بها شنو هي الشبهة، يقول لك أنا ما أقدر أقول الإنسان يخلق فعلا. شلون ما تقدر تقول الإنسان يخلق فعلا؟ يقول إذا الإنسان خلق فعلا يعني أنا شويت الذنب، إذا الإنسان خلق فعلا معناه صار خالق، وإذا صار خالق شارك الله في الخلق. شخصية عجيبة يعني، التمسك بالألفاظ عجيب في بابا يعني، عبقرية هاي. بالبداهة يا سيدي أرجوك، بالبداهة أنا أخلق أفعالي، أنا بالبداهة قدمي أشيله، عندي إرادة أشيل قدمي، بالبداهة أمد إيدي للرغيف أكل خبزة، بالبداهة أطلع رايح للمكان الفلاني، قصدي أريد هذا، أنا أسوي نفسي أسوي شيء، أكل، أشرب، أسوي الحلال، أسوي الحرام بمحض إرادتي، باختياري، تمام، قدرتي معلولة للخالق. صحيح أنا القدرة اللي عندي معلولة لله، لو ما الله يخلق عندي القدرة ما أقدر، لكن القدرة وجود، والوجود خير، أنا أصرفها للشر. الله خلق عندي طاقة، الطاقة بدل ما أصرفها بالعمل أروح أكتسب لأهلي، أروح أصرفها أمشي إلى حانة أروح أشرب خمرة. قطعا أنا عملت هذه السيئة، أنا اكتشفتها. ثم تقول لي ما يصير هذا يخلق فعله، لأن إذا خلق فعله صار خالق، وإذا صار خالق تعدد الخالق. فعلا يتعدد، والله عز وجل يقول تبارك الله أحسن الخالقين. أنا أكو خالقين هواي، الباري أحسنهم. الإنسان إذا يخلق فعله، لكن لا، الأسباب الطبيعية معلولة لمسبباتها، بلا كلام. الماء في طبيعة حكما، التربة بها طبيعة، النار بها طبيعة إحراق. أنت تجي تخالف البديهة يقول لي لا، النار هي مو هي اللي تحرق، الله يحرق. أما النار اجي احنا نشوف من صير سيما الإحراق، وإلا مو هي تحرق. على الكلام ما يشوى واحد يوقف يمه طويل، يعني فرد فكر ما يشوى ضيع ويا وقت في الحقيقة. مو الشكل، الله عز وجل خلق بعض الأشياء وجعل بها طبيعة، هو خالقها، هو اقتضى أن يكون أبقى التربة قدرة على الإنبات، أبقى الماء قدرة نعم على أن يذيب المواد الصلبة. زين، هو الخالق، هو المبدع، الله عز وجل إليه ينتهي كل شيء، تمام. لكن هو معناه نسلب الأشياء طبيعتها. فأنت تيجي تريد تقول لي بأن ذولا سبق عليهم القول من الأول الله خالقهم أشقياء، الله كتب عليه، وهذا بلاء يعني، هذا فرد غطاء شرعي للجرائم، فرد غطاء شرعي علما للجريمة. ليش تشرب خام؟ شو ربنا كتب علي هذا؟ هذا ربنا قاعد ما عنده شغل يكتب عليه تشرب خمر، ها؟ كتب علي هذا. شو هالكلام فرد؟ هذا تستر، تهرب من الجريمة وإلقائها على عاتق القضاء والقدر. تجي تشيل جميع ما عندك من جرائم تذبها على عاتق القضاء والقدر. بالعكس، ليش تهرب من المسؤولية؟ ليش تهرب من الالتزام؟ الله تبارك وتعالى عندما خلقك متعك بالإرادة، تجي باشر تحتاج على الله تكتبت علي هذا. كتبت يعني شنو؟ كتبت، الله عز وجل يكتب الشيء كما يحدث. انت شلون تسوي؟ الله يكتبه، تمام، بإرادتك. صحيح انت ما تقدر تعكس إرادة الله، لكن الله هنا ما معكسك ابدا، مطيق محض الاختيار ومطيق قابلية. فانت لا تجي تذب على عاتق القضاء والقدر، تقول هذا واحد مكتوب عليه ان يكون شقي. وتعرف هاي شلون استغلوها الحكام الظلمة؟ لو ما تدري استغلوها استغلال ابشر. اي نعم، يعني يقول له الواحد انت انا ما اعطيك عطاءك، الله كاتب لك ما تصير غني، لانه انا انفذ ارادة السماء. ويصعد معاوية على المنبر يقول أنا خليفة الله والمال مال الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. شلون يعني إن شئت أعطيت وإن شئت منعت؟ هاي أموال المسلمين. ها هذا وين أنت الآن؟ اللي شبقوك ما كانوا هكذا، اللي شبقوك يقولون إذا عقال بعير يضيع إحنا مسؤولين عنه، اللي شبقوك يشيلون العطاء يوزعون للمسلمين. انت تقول لا انا اذا اريد انطي بكيفي، انا يعني امثل ارادة السماء، اذا ما اريد انطي هم بكيفي، امثل ارادة السماء. اشتغلوها الظاهرة هاي، اشتغلوها اني انا مو انا موت من الناس جياع مخليهم جوعانين، الله كاتب عليهم هذولا سبق عليهم القول ان يعيشون جياع، وسبق القول على عمرو بن العاص مثلا ان ياخذ مصر كلها هدية اليه من اولها الى اخرها. الله كاتب له هذا، كتب باللوح المحفوظ ان عمرو العاص ياخذ مصر هدية، كان ورث ابوه مطهي يا ملا مشكلان طهي. زين كلام عجيب يعني. كلام غريب، كلام لا يقبل بحال من الاحوال. والغريبة تعال شوف محاولات بعض المؤرخين يريد يصحح اشي مواقف على حساب الحضارة الاسلامية، هذا ما عنده مانع يهدم الاسلام كله حتى يصحح له فعله لواحد من الولاة. لا يا سيدي أرجوك، الإسلام أغلى في نظرنا من الأشخاص. من الأشخاص؟ شخص خربط أنا أشيل بلاء ذب على الإسلام؟ لا، الإسلام بريء من التصرفات هاي تماما. الله رب العالمين جن أمر بالعدل وأقام الأشياء على العدل، ما يمكن يجي إلى واحد يقول له أنت مكتوب عليك بطن أمك أنا راح تعيش شقي. ليش هذا يدعو؟ ليش يصلي ويصوم ويعمل الخير حتى الله يزيد في رزقه ويزيد في عمره؟ ليش سوى أشياء إذا مكتوب عليه كل شيء؟ عليه من بعد خليفة يحط يد على يد وينتهي كل شيء، لأنه خلاص كل شيء مرتب، بعد ما أكو داعي تتحرك لا يمين ولا شمال. لا ولا شكل. بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالآية تقول له احمل المؤمنين اللي آمنوا معك شيلهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، اللي آمن معك وما آمن معه إلا قليل. الأفراد ذولا اللي آمنوا يا الله عز وجل أمره أن يحمله، بس استثنى الكفرة اللي عاندوه ووقفوا في وجهه وعم الغرق عم الطوفان. هنا اكو سؤال يسألوه، شنو هو السؤال؟ يقولون لماذا امر الله عز وجل مبدئيا اسلك احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، يعني قدم الحيوانات على البشر. ليش الله امر نوح ان يحمل الحيوانات من كل صنف من اصناف الحيوان زوجين اثنين وأهلك؟ ليش أخر أهله وقدم الحيوانات؟ إيش معنى؟ جواب رائع جدا، المفسرين يجاوبون يقولون الإنسان يحسن التصرف، الإنسان عنده عاقل ويعرف يبعد نفسه عن الهلاك ويعرف يفكر شلون يخلص روحه، لكن الحيوان لا، ما عنده التفكير هذا. الحيوان بحاجة إلى الإنسان، إلى أن يرحم الإنسان. الحيوان مفتقر إلى رحمة الإنسان، فلذلك الله عز وجل أمر نوح قال له هاي الحيوانات اللي ما تهتدي إلى إنقاذ أنفسها احملها، لأن أما الإنسان خليه بالتالي، لأن يعني هذا لو تفاجأ لو تضايق يعرف يخلص روحه، لكن هذا الحيوان. من هنا تلمح الخطوط الأساسية لجمعيات حماية الحيوان في الحضارة الإسلامية، تلقى الخطوط الأساسية موجودة أن الإسلام خطط لرعاية الحيوان. نعم، خطط إلى رعايته، وأكثر من مرة مرت علينا مناسبات أشرت إليها، خطط إلى رعاية الحيوان، وأن الحيوان في أمس الحاجة إلى أن يكفل بطعامه وشرابه إذا أجنبت الأرض، أن يعامل بالرفق لأن هذا عند روح. وإذا كانت الحضارة اليونانية، إذا كان أرسطو وإفلاطون ما بناهم عليه أن الحيوان مثل التراب ما إلى روح مثل الجماد. الإسلام لا يرى أن له روح ويحشر، يعامل على هالأساس. يقول هذا الحيوان ارفق بي رحمة، لأن أنت تملك عندك وسائل تقدر تخلص روحك بيها، عندك وسائل تبحث بيها عن الطعام، بس هذا الحيوان لا، أغرق عليه رحمتك. شوف الحديث النبوي الشريف: إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي. أكو قرية ما نمل، قرية ما نمل، واحد من الصحابة طلع بيد شعبة يريد يحدد هالقرية هاي مال النمل. صاحبي النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ليش الحيوان الذي ما مكلفاتك في شيء؟ مرة يا ذنك تقدر تدفع المؤذي، مرة لا، حيوان رزق على الله، انت ملاحقة حرقة تجي عنده، ليش ليش تؤذي الحيوان؟ لماذا تعذب الحيوان؟ ليش تؤذيه؟ وروايات اكو، وان كان احنا بعض الروايات قد ما نقرها، اكو رواية حتى البخاري نص عليها ان الله عذب رجلا في هرة حبسها، لا طاها ماء ولا طاها طعام، حبسها الى ان ماتت، لا خلاها تأكل من خشاش الارض ولا طاها هو ماء او طعام، فعذبه الله لتعذيبها. فسا الرواية قابلة للمناقشة، بس انا مو قصدي صحتها وعدم صحتها، قصدي ابين لك الخط العام. الخط العام ان الحيوان الى روح ويرعى يراعى، ولذلك الله عز وجل امر نوح بحمل الحيوانات مبدئيا، ثم قال لاهلك من بعد ذلك تقدر تحملهم. ليش؟ لان هذا الحيوان لا يهتدي. واذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، لانه هذا كائن في مشيش الحاجة الى الرحمة. فاليوم واحد من الصحابة اقبل الى غير، الغير المنحدر من الارض، كل منحدر يسموه غير، بس اصبح المنحدر اللي بيه خضرة على الاكبر يطلق الغير على المنحدر اللي بيه خضرة، لان هذا غالبا لما يكون وادي الماء يتجمع بيصير بيه نبات، فالحيوانات او الطيور تقصد للغير. هذا واحد من الصحابة مار بالغير، شاف ليمامة نوع من الطير، هاي اليمامة عندها فرخ، عندها فرخ يتلاعب تعلمها على الطيران، فاجا امسك الفرخ، لما امسكه ابت امه ان تفارقه لحقته، اقبل هذا الفرخ خال عند بردائه واجا الى ان اجا من النبي وهاي تحوم حوله، سأل النبي ماذا تحمل؟ قال يا رسول الله انا مريت بالغير شفت هذه اليمامة، هذا الطفلة، وابت هاي امها ان تفارقني. النبي انفعل، يعني بان عليه التأثر، والتفت الى اصحابه قال لهم رأيتم رحمة هذه الام بطفلها؟ شفتوا هاي الام شلون ما تفارق طفلها؟ قالوا بلى. قال ان الله ارحم بكم من هذه بطفلها، نسأله ان لا يحرمنا من رحمته. على اية حال، الرحمة من ابرز ما جاء به الاسلام. الحقيقة الله خلق الخلق للرحمة، الباري عز وجل تشبق رحمته غضبه. وإذا ترجع للحديث النبوي الشريف، تخلقوا بأخلاق الله. أخلاق الله شنو؟ أخلاق الله منها وفي طليعتها الرحمة. احنا شنو نقول؟ يا أرحم الراحمين، يا من سبقت رحمته غضبه. وإذا تريد تشوف عظم رحمة الخالق، انت شوف اكو شقد اناس يبارزون الله بالمعصية يوميا، كبر اكو اناس يوميا يعاكس السماء يبارز الله بالمعصية، الصبح يقعد لا يعرف الا الفعل الحرام ويقابل الله ويكفر بالله ولا يشكر نعمه، ولكن الباري عز وجل لا يمنع عنه عافية ولا يمنع عنه رزقا. وحتى أشد الناس كفرا، أشد الناس كفرا ما تركته رحمة الله. قارون لما دخل على موسى وموسى قال له ادفع الزكاة يا ابن لاوى، وتعظ من عنده وهيأ له امرأة فاجرة، اتهمت نبي الله موسى بالزنا، وقال نبي الله موسى إن كنت نبيا لك فاغضب لي غضب. فأوحى الله إليه إني أمرت الأرض بطاعتك، فقال يا أرض خذيه، فأخذ يناشده بالرحم، قل أنا رحمك ابن خالتك غلطت ما يكتبت يصيح يا أرض خذيه، إلى أن أخذت بالأرض، قصف الله به وبقصفه الأرض. أوحى الله إلى موسى يا موسى ناشدك بالرحم 40 مرة فما رحمته، لو ناشدني مرة واحدة لرحمته وأنا أرحم الراحمين. طبعا ما يفعل الله بعذابنا أبدا، الله عز وجل خلقنا للرحمة ويريد منا أن نتخلق بأخلاقه، لأن الحقيقة نتخلق بأخلاق الباري عز وجل اللي في طليعة الرحمة. من أهم الأخلاق الرحمة، والرحمة وين إلها موارد. شنو الموارد؟ مثلا البهائم الردة، بهيمة الراتعة بحاجة إلى الرحمة لأنها ما تملك دفع الأذى عن نفسها. الشيوخ الركع، رجل ودع الحياة، بينه وبين وداع الحياة فترة قصيرة، قادم على الله عز وجل، ذب عرقه وجهده، نثر عرقه على الأرض إذا كان فلاح، دفن عظامه بالترب إذا كان عامل، ذب عرق على ما أنتج من سلع إذا كان مفكر، ذب عرق سطره بالكتب، خدم الإنسانية وانتهى حصت من الحياة ويريد يودع الحياة، هذا بأمس الحاجة إلى الرحمة والتوقير. من وقر شيخا ذا شيبة هيا الله له من يوقره عند شيبته، المفروض أن هذا يكون محل رحمة، محل عطف، محل توقير. بعد أطفال الرضع، طفل رضيع هذا بعد لا يقوى على الحركة، لا يهتدي إلى جمع غذائه، إلى تحصيل غذائه، هذا أيضا بحاجة إلى الرحمة. يعني من الموارد اللي ينبغي أن تنصب عليها الرحمة. المرأة العاجزة، قوارير من النساء، هل ينبغي أن تنصب عليها الرحمة؟ ما أدري أنا ذول الأمويين هل كانوا مسلمين ذولا؟ ماذا صنعوا يوم الضب عندما قبشوا الأخبية على آل الرسول نارا، وبالأخبية المرأة الكبيرة، وبالأخبية المريض، وبالأخبية الطفل الصغير؟ نعم، ما عرفت قلوبهم الرحمة. أول واحد إلي بيده القبس يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين، منها عمر بن سعد، وضع القبس بالمخيم، أخذت النار تشتعر بأطراف المخيم، فررنا بنات الزهراء يتراكضن، كل واحدة بيدها مجموعة من الصبية من الأطفال، النساء النار تشتعل بأطراف ثيابها، كل تلوذ بأخرى خوف أشرها لوذ القضى خوف بأس الباشق الضخمي يتراكضن إلى الحامي، وهل يملك الثاوي على الدرب انتصارا؟ ما بدي لها احد تأوي اليه، ليس الا جسد صريع في اخر المعركة اوت اليه عندما جن عليها الليل، انحدرت الى ذلك الجسد، جلست الى جانبه، مشدا يوم الطيب أعمى فلم يدع الوحيدة اللي كانت مسؤولة عن هالمجموعة من الأطفال أخت الحسين، خصوصا بالشباة، في كل ساعة يوقع طفل وهي الطارد وراء القافلة لتلحق به بالقافلة. الدروب تدريد الأزلام تبار الضعاد من وراء شبار الوقع ولا الغفا ونا
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: أزمة الكهرباء في العراق، من يقف وراءها؟ نتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن أزمة الكهرباء في العراق، وهل يليق بالعراق وهو المعروف ببلد الخيرات أن يبقى بلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أعلنت كتائب حزب الله في العراق أنها تأكدت بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق. وأضافت كتائب حزب الله العراق في بيان أن السعودية تهدف من عمليات تخريب أبراج الكهرباء إلى إثارة الفوضى وتدوير الدواعش في البلاد، متهمة الرياض بالسعي للدخول على خط الأزمة كمنقذ لترميم صورتها الإجرامية أمام العراقيين. وأشارت إلى أن التحقيقات الحكومية ستخضع لمؤثرات كبيرة لعدم كشف المتورط الحقيقي في تخريب الأبراج. وأحبطت قوة من اللواء 25 في الحشد الشعبي قبل يومين محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى. وعثرت القوة التابعة للحشد خلال عملية أمنية على 3 عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب المحافظة. وفي وقت سابق قالت وزارة الكهرباء العراقية أن هجوما إرهابيا استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء أواخر شهر حزيران يونيو الماضي، وأن الاعتداء تم بعبوتين ناسفتين ما تسبب في أضرار مادية جسيمة في أجزاء الوحدة التوليدية. وأعلن داعش الإرهابية مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف برجا وخطا رئيسيا للكهرباء الذي يغذي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد. مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها أرقام قياسية تتسارع أزمة الكهرباء بالعراق في مشكلة فاقمتها العديد من العوائل، بدءا بالعامل الطبيعي أي استهلاك الطاقة الكبير بسبب الأحوال الجوية، لكن هذا لا يعني وضع يد على يد دون المواجهة مع هذه الأزمة المتوقعة. فأزمة الكهرباء ليست ككارثة زلزال غير مترقب ومفاجئ، وتقع على الحكومة المسؤولية لأنها لم تتحسب لهذه الأزمة المتوقعة باتخاذ تدابير استباقية ووقائية، حيث تواجه العديد من البلدان في منطقتنا مثل هذه الأزمة، لا سيما إيران التي تعاني حاليا من مشكلة الجفاف الذي أدى إلى تقليص مستوى المياه وراء السدود وبالتالي تقليص نسبة توليد الكهرباء، وكذلك الحر الشديد الذي أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، هما عاملان أساسيان في انقطاعات الكهرباء الحالي. وكذلك في الكويت أيضا هناك معاناة من نفس هذه الأزمة بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء نظرا إلى الحر الشديد والذي لا مثيل له خلال الأعوام الأخيرة. وفي تركيا أيضا جفاف غير مسبوق، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل لا نظير له مقارنة مع 50 سنة الماضية، ومعدل الأمطار قد انخفض 66%، وهناك جفاف في معظم الأراضي التركية مع ارتفاع الحرارة. أحييكم مستمعين الأفاضل وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار، أزمة الكهرباء في العراق، من يقف وراءها؟ وأنتقل عبر تطبيق الواتساب مساهمة الأخ علي الموسوي من العراق الذي يقول: السلام عليكم، أزمة الكهرباء سببها عدم التخطيط وعمالة حكام العراق لأنهم باعوا العراق لأسيادهم من الشرق والغرب، ونحن كعراقيين لا نثق بهم لأنهم يستمدوا أفعالهم وقراراتهم من الخارج، وهذه هي الحقيقة. علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى ضيفي، أحيل سائر المشاركات إن شاء الله بعد أن أتوقف مع استضافتي لضيفي الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا. أرحب بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين الأفاضل،
حياكم الله. أستاذ مصدق بور، كيف تنظر إلى أزمة الكهرباء في العراق والخدمات؟ يعني هل يليق بالعراق وهو المعروف ببلد الخيرات أن يبقى بلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات؟
نعم، شكرا. طبعا كما تفضلت، يعني العراق بلد الخيرات، يعني ولا يليق به يعني أن يعاني يعني من مثل هذه الأزمة. أولا يعني أريد أن أقول، أولا أزمة الكهرباء يعني هناك أسباب عديدة، هذه الأزمة هي ليست يعني مختصرة على العراق، يعني هناك عدة عوامل. يعني أولا هناك عامل طبيعي، يعني عادة في فصل الصيف واشتداد الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة طبعا ويؤدي إلى نقص يعني في معروض تيار الكهربائي، وبالتالي لكن المشكلة هي في تدابير الدولة، لأن انقطاع التيار الكهربائي يختلف عن وقوع زلزلة غير مترقبة. يعني أحيانا يحدث زلزال وربما الحكومة والمسؤولين يعني لم يتوقعوا، لأنه يعني هذا غير متوقع، ولكن الطاقة الكهربائية خاصة في بلد يعني دمرت كل البنى التحتية في أثناء حروب صدام، يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعد تحرير العراق وبعد إسقاط صدام، يعني أيضا داعش قاموا بنسف ما تبقى من هذه المنشآت، وبالتالي المشكلة هي أن المسؤولين يعني يجب كان عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه الصيف قادم و درجة الحرارة مرتفعة، يعني الحيواني بين 51 إلى 60 درجة، وبالتالي العراق يعني يعاني من هذه الأزمة. يعني يجب كان مفترض أن لا يقفوا يعني يضعوا يدا على اليد، حتى يعني هذا بالنسبة للعامل الطبيعي. أيضا هناك عامل غير العامل الطبيعي، يعني هناك عامل داخلي كما قلت، يعني موضوع عدم اتخاذ التدابير اللازمة وأيضا العمليات التخريبية وأيضا وجود قوات الاحتلال داخل العراق. حقيقة قوات الاحتلال والأمريكيين هم بالدرجة الأولى أن في اعتقادي هم يتحملون هذه المسؤولية، يعني هم تسببوا بهذه المشكلة. لماذا؟ لأن العراق هو بعض المسؤولين تحركوا يعني من أجل تأمين الطاقة الكهربائية وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، يعني حتى في زمن حيدر العباد يعني كان هناك اتفاق مع شركة زيمينز الألمانية، لكن الجانب الأمريكي ضغط ومنعهم وفرض على المسؤولين العراقيين أن يتعاقدوا مع الشركة الأمريكية جنرال الكتريك، ووعدوا يعني يؤمنوا الطاقة الكهربائية للعراق خلال سنتين. اليوم مضت أكثر من سنتين، يعني سنين، ربما 4 سنوات أو 5 سنوات، وهم لم يقوموا بأي عمل. إيران كانت تزودهم، حركة داعش يعني بتحريض سعودي، بتحريض إقليمي، بتحريض أمريكي، اعتبار داعش هم أدوات، قاموا بضرب يعني الأبراج الكهرباء التي كانت تنقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق ودمروها. يعني هم السبب. لماذا؟ هم لا يريدون يعني بصراحة لا يريدون أن
ينعم
ينهض العراق. يعني الطاقة الكهربائية أنت تعلم، يعني الطاقة الكهربائية هي أساس التنمية في أي بلد. يعني بوجود الكهرباء يعني تتحرك وتعمل المصانع وبالتالي الإنتاج وكل هذه الأمور. ولكن كما لاحظنا يعني الأمريكيين لا يريدون يعني العراق أن يقوم وينهض يعني من أزماته. إذن الدور الأمريكي يعني هو الدور السعودي تدخل يعني في إطار الأسباب الخارجية.
نعم. نعم. طيب أستاذ مصدق بور، يعني أنت أشرت إلى التعاقد مع شركة زيمنس الألمانية وبعدها كيف عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر أن إيران تنتج حقيقة مولدات كهرباء ضخمة بمواصفات زيمنس وبمواصفات جنرال إلكتريك التي تملكها أمريكا، وتعرض إيران هذه المولدات بمواصفات ربما أفضل من هذه الشركات وبأسعار منخفضة طبعا، يمكنها أن تحل أزمة الكهرباء في أقصر مدة زمنية، لكن ما الذي يمنع الحكومة العراقية من اتخاذ قرار حاسم في هذا المجال؟
يعني أنا أعتقد يعني المشكلة هي الأمريكيين، يعني هم لا يسمحون. يعني شوف قوة الاحتلال يعني في عام 2003 يعني أثناء غزو العراق يعني
نعم
هم قاموا بقصف يعني محطات توليد الطاقة الكهربائية،
صحيح،
يعني بقنابل شديدة التدمير، وتسبب ذلك يعني بانخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20% يعني من قدرتها الإنتاجية. هذا واحد. بعدين صراحة إيران فعلا إيران هي لحد الآن إيران هي تزود العراق بالغاز، يعني هذا الغاز يضخ يعني في المولدات الكهربائية المحلية التي تعمل في العراق، وهي تنتج يعني كمية قليلة، مقدار قليل يعني من الطاقة الكهربائية، ولكن إيران هي لا زالت يعني تعطيهم، علما أن إيران والكويت وكل الدول هي تعاني يعني من أزمة الكهرباء في إيران. لاحظ يعني كانت لدينا وفيات يعني توفوا مصابين بالكورونا في المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ولكن إيران هي يعني الغاز الإيراني ويتدفق على العراق يعني من خلال خطين، وإيران أيضا كما تفضلت هي عرضت على العراق يعني مولدات لإنتاج الطاقة الكهربائية، هي تحاكي يعني القدرة وتكنولوجيا زيمنس، يعني وهذه المولدات حصلت على شهادة حتى من شركة زيمنس.
نعم.
شهادة الجودة، شهادة الكفاءة، علما أن القيمة هي أيضا نصف يعني.
نعم.
من ناحية التقصد والاقتصاد ومصالح العراق يعني، ولكن الذي يمنع هو الأمريكي. الذي يمنع هو الأمريكي، لا يريد أن يبني العراق علاقات إيجابية مع دول الجوار، يعني لأنه يحدث في هذه الحالة يحدث تكامل اقتصادي بين هذه الدول، وهذا الشيء يغير السياسة الأمريكية. السياسة
طيب.
الأمريكية يتبحث عن أشياء أخرى يعني. إذن مشكلة العراق يعني بصراحة يعني هي ليست مشكلة صعبة، مشكلة الكهرباء ليست مشكلة صعبة، خاصة في بلد غني مثل العراق. العراق لديه موارد مالية ضخمة وبإمكانه يعني أن يؤمن كهرباء لنفسه ويصدر حتى الكهرباء يعني، ولا يعني مشكلة لكثرة السكان في العراق ولا لقلة الكوادر، حتى توجد كوادر حتى ليس يعني بسبب الفساد، وصحيح يعني هناك فساد في داخل يعني بنية الحكومة، ولكن حتى ليست هذه مشكلة، هي مشكلة العراق مثل مشكلة لبنان، يعني حتى في لبنان يمنعون لبنان من تزود بالوقود الإيراني، يعني مثل ما يمنعون اللبنانيين أيضا يمنعون العراقيين من شراء المولدات يعني بهذه المواصفات التي أشرت إليها.
نعم.
الحال يعني هم يريدون أن يجبروا العراقيين على أن تكون لهم علاقات مع الجيران، يعني علاقات مضرة للأسف يعني مع الجيران، ولكن علاقات الإيجابية هم لا يسمحون لهم بذلك. أنا أعتقد يعني المشكلة هي للأسف يعني حتى في داخل الحكومة، يعني هناك أشخاص للأسف يعني نسمع أقوالهم يقولون بأننا لا نسمح أن يتحول العراق إلى 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 ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين الدول الأخرى، يقصدون إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حين أن أمريكا هي تصفي حساباتها مع الشعب العراقي، يعني هي تحرم هذا الشعب من الطاقة الكهربائية، تدمر ودمرت وما زالت تدمر البنى التحتية في داخل العراق، يعني حرب ضد الشعب العراقي. يعني لاحظ منذ احتلال العراق لحد الآن يعني لا أراثين يعني وضعهم في كل صيف يعني صيف ساخن يدخلون إلى صيف أسخن من سيء إلى أسوأ. لا كهرباء ولا صناعة ولا طابوقة واحدة يعني استطاعوا أن يبنوها. وأنا أعتقد يعني إذا هذه القوات فقط في العراق وذيولها من القوى الأثيمية أعتقد هذه المشكلة هي سوف تبقى يعني ماتنا.
نعم. طيب أين ترى الحل أستاذ مصدق بور؟ ما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمة والعقبات أمام الجانب العراقي لاتخاذ القرارات الحكيمة والتخلص من أزمة الطاقة الكهربائية؟
أعتقد يعني الحل هو بكلمة واحدة يعني يجب أن تكون هناك مسؤولية وطنية يعني يشعر المسؤولون العراقيين أو يتعاملوا ويتعاطوا وفق المقاسات و إملاءات الوطنية شعور المتطلب الوطني والمصلحة الوطنية يعني يفكروا ببلدي أكثر من تفكيره بمصالحهم السياسية يعني يجب أن يكونوا أذكياء يعني يعلموا إذا كان بإمكانهم يحصل على الكهرباء من دول مجاورة كإيران يعني بأسعار زهيدة وبجودة عالية لماذا لا يفعلون ذلك يعني هذا الشيء يتفق مع المصلحة الوطنية العراقية خاصة إيران قريبة يعني مجاورة للعراق وهناك حدود مشتركة طويلة وتداخل بين المدن وبالتالي إيران هي قادرة يعني إيران زودت كثير من الدول في القوقاز في آسيا الوسطى في الكثير من هذه المنطقة حتى في سوريا يعني لاحظ يعني حتى في سوريا ربما الأزمة ليست يعني على هذه الشدة موجودة في العراق يعني هذا واحد يعني تكون لهم ممكن يتخذوا قرارات صعبة والحل الثاني أنا أعتقد هو المفتاح بيد إيران يعني يجب أن يتعاونوا مع إيران أن يستفيدوا من إيران أن يستفيدوا من خبرات إيران يعني ليس بالضرورة إيران يعني تبيع الكهرباء وتريد أن تستثمر ذلك اقتصاديا بإمكان أن تنقل هذه التكنولوجيا يعني المفروض أن يستفيدوا من نفس التكنولوجيا الإيرانية ويدربوا ويوحدوا كوادرهم في داخل العراق يعني لأن هذه المشكلة أنا أعتقد أن اليوم من عام 2003 إلى اليوم نحن في عام 2021 يعني لآخر كم سنة العراق لم يشهد أي تنمية وبالتالي هذا خير دليل على أنه لا يمكن التعويل مطلقا على قوات يعني يجب أن تخرج قوات الاحتلال من العراق يعني العراق يجب أن يفكر بمصلحته أنا أعتقد يعني أيضا بإمكاني من يستفيدوا الحد الثاني يستفيدوا من الخبرات الإيرانية يعني يتزودوا طيب. بهذه المولدات علما يعني كما نعلم يعني أيضا أنا أمل يعني من الشعب العراقي أيضا ويجب أن يعي هذه الحقيقة لأن يعني المشكلة هي حتى في إيران حتى في الكويت في الكثير من الدول يعني هناك أزمة طاقة خاصة في الصيف يعني قلة المياه والجفاف وما إلى ذلك السدود خاصة في العراق يعني تركيا تلعب شاطي باطي بالعراق يعني تقطع الماء العراق وعن المولدات المحلية للطاقة الكهربائية في العراق أيضا تتوقف عن العمل لأن هذه السدود وهذه الأنهار يعني لا تروى بالمياه والكهرباء وينتج من الماء يعني وبالتالي أيضا هذه تزيد الطين بلة ولكن المشكلة الأساسية هي في مشكلة أمريكا أنا أعتقد الحل الأساسي والمفتاح الذهبي هو خلص يعني من الاحتلال يجب أن يخرج الاحتلال ويترك الموضوع للعراق يعني العراق شباب العراق ويتحد العراقيين ويعملوا على أسس وطنية وينقذوا بلادهم يعني ويطوروا قدراتهم أفضل من ما تشهده الساحة العراقية اليوم يعني من انشقاقات وتشظي واحتلالات ولما ذلك يترك تأثير سلبي جدا على المواطن يعني المواطن هو الذي يعاني ربما المسؤولين لا يعانون بالتأكيد هم لا يعانون أبنائهم في أمريكا وفي دول أوروبية ويعيشون في ذروة الرفاهية ولكن المواطن العراقي محروم وهذا لا يليق يعني كما قلت بلد وأنتم تفضلتم بلد الخيرات يعني يعيش بهذه المشكلة ثم أريد أن أقول يعني هناك أصوات نسمعها للأسف يعني تبعث على الأسف يعني يتهمون إيران بأن تقف وراء هذا الموضوع يعني وفي نفس الوقت يعني أنا لدي معلومات يعني هناك بعض التيارات السياسية هي في الصفات تأتي إلى إيران وتطلب من إيران مساعدة لحل مشكلة الطاقة، ولكن تطلب من إيران أن يكون يبقى هذا الشيء، يعني هذا الطلب يبقى سريا. لا أعرف لماذا يريدون أن يبقى هذا الشيء سريا، مما أن يخافون.
نعم.
ولكن
نعم.
في نفس الوقت لا يخافون، يسبون يشتمون إيران علانية، ولكن يطلبون منها مساعدة. يعني هذا الوجه النفاق
ازدواجية،
وهذا الأسلوب يعني، وهذا التخاذل للأسف يعني، هذا يترك تأثير كبير على المواطن العراقي. على حال الحل أنا أعتقد يعني هي هذه الأمور، وحل أيضا الزمن.
شكرا.
إن شاء الله ننتهي من فصل.
شكرا.
الصيف المواطن العراقي يجب أن يعلم أنه يتحمل يعني هذه المشكلة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعلم يعني من هو مسبب هذه المشكلة.
نعم. نعم.
يعمل بحكمة يتخلص يعني من هذه العوامل، عوامل خارجية، عوامل الاحتلال، النفوذ
أحسنتم
السعودي، النفوذ الإقليمي الضار، يعني يفرض يلزمنا أن يفرض.
شكرا جزيلا. نعم.
يمنعون العراق من إبرام اتفاقية مثلا مع الصين، اتفاقية استراتيجية ذهب السيد عادل عبد المجيد منعتهم، في حين هذه الاتفاقية
كانت تأتي بالخيرات
العراق، كان يعني تبني العراق بالكامل من طرق ومنشآت وبنى تحتية، ولكنهم
طيب
منعوهم يعني.
اسمح لي أكتفي اسمح لي أكتفي بهذا القدر أستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة طهران. شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
شكرا. حياكم. أنا أيضا
أهلا بكم.
تحياتي للمستمعين.
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم، وهذا اللقاء حدث وحوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم، وشكرا لطيب المتابعة. أزمة الكهرباء في العراق من يقف وراءها؟ انتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى مساهمة الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا اللقاء. للأخ الكريم أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة الذي يقول: منذ اليوم الأول لإسقاط النظام الظالم في العراق على يدي الأظلم اليهودي الأمريكي والصهيوني، كانت مشكلة الكهرباء مدروسة ومقصودة، وفي ظل قبضة الاحتلال وخارجة تماما عن إرادة حكام العراق المحكومين أصلا، حيث لا يملكون القرار ولا يمكن أن نعتبرهم أحرار. منذ 2003 وحتى اليوم تتأزى مشكلة الكهرباء أكثر فأكثر، حتى بلغت أشدها في الوقت الذي تعدت درجات الحرارة في كل المحافظات الجنوبية 50 درجة، وضحية الشعب المظلوم، حيث تغطي سماء شوارعه أسلاك المولدات كأنها الكابوس على النفوس. أمريكا المجرمة استهدفت محطات توليد الكهرباء في أول احتلالها بلاد المقدسات، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم من هدم إلى هدم، ولا يسمحون للمسؤولين العراقيين بحل هذه المشكلة. وأكبر دليل على ذلك إسقاطهم عادل عبد المهدي بعد إبرام اتفاق مع الصين للبناء وحل المشاكل في البنى التحتية، وحتى بعد إسقاطه لم يسمحوا بإجراء أي اتفاق من هذا القبيل. أحرار الشعب العراقي لا تخفى عليهم الحقيقة، وهم الذين سيهزمون المحتل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سلام لكل المؤمنين في العالم. شكرا جزيلا لأبي عمار البهبهاني من قم المقدسة على هذه المساهمة كان معنا. وانتقل إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. أزمة الكهرباء معروف من وراءها وما القصد منها. وراءها البنتاغون وعملاؤه في الداخل والخارج، لكن ما المقصود منها؟ إذا الشعب العراقي في هذا الجو الحار ونشأ الفوضى والاضطراب في بلاد ما بين النهرين. شكرا لك أخي مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا، وألف تحية لأبي محمد مهدي الذي يكتب يقول: من أهم أسباب أزمة الكهرباء في العراق والتواجد للقوات الأمريكية في العراق، لأن أمريكا لا تريد للعراق خيرا، بل إنها تسعى إلى إبقاء العراق بلا أمن أو تنمية ولا استقرار. ألف تحية لك يا أخي مصطفى ولضيوفك الكرام. السعودية كانت وراء تدمير أبراج الكهرباء في اليمن وما زالت تمنع عن المناطق الحرة التابعة للمجلس السياسي صنعاء طبعا، وذلك عبر عملائها من القاعدة وداعش وحزب الإصلاح والخونة وتشابه الإرهاب السعودي والأمريكي في كل بقاع العالم. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك معنا. وأنتقل إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا من العراق، الدكتور حيدر البرزنشي الباحث السياسي في مركز الهدف. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء وقبول الدعوة لحضورنا في هذا البرنامج دكتور. نبدأ وسؤالنا عن العراق حقيقة، والمعروف ببلد الخيرات، هل يليق بهذا البلد أن يبقى بلا كهرباء بلا ماء ولا خدمات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم الكريم ولإذاعتكم الموقرة،
حياكم الله.
أعتقد أنه ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث هو نتيجة الاحتلال والاحتلال والاختلال الذي سببه هذا الوجود السرطاني في البلاد، فأنهك البلاد والعباد. فبالتالي نعم هناك فساد، وكل ما تفضلت به لا يليق لا بالعراق ولا بحضارة العراق ولا بتاريخ العراق الذي يفتقر إليه الكثيرون. العراق ليس دولة وظيفية وليس دولة خدمية حتى يخدم مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة ويمثل أجنداتها، ولذلك هناك إرادة أمريكية بإبقاء العراق بدون ماء بدون كهرباء. هذا لا ينفي أنه وجود الفساد، أصل وجود هذا الفساد هو بسبب هذا الاحتلال الذي عبر آلاف الأميال والقارات حتى يحط في بلادي ويقتل أبناء البلد ويتهكم ويتهجم. بالنتيجة مع وجود تمزق في النسيج السياسي، وهذا هو النقطة الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها باعتبار أنه وجود الأمريكان عمل على أن يمزق النسيج السياسي. فترى أنه الكرد والسنة رافضون لخروج هذه القوات ومحاولة جعل المناطق الشمالية أفضل من المناطق الجنوبية وكذلك الغربية لإبقاء النقمة الجماهيرية داخل هذه المدن. نعم، مع إخفاق التوجه السياسي وعدم وجود تنسيق عال في المواقف الوطنية الكبرى ولا سيما في ملف الكهرباء والخدمات الأخرى. نعم قدمت كثير من الأشياء لكنها غير ملموسة غير محسوسة. للأمانة وقف الفساد الأمريكي باتجاه حتى الفاسدين العراقيين الذين هم من أطياف متعددة، وقفوا بوجه المشاريع الكبيرة والضخمة التي حالت دون إتمامها وإكمالها هو التناحر والتدافع السياسي الذي زرعته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا باختصار هذه الصورة التي أود أن أقدمها كمقدمة حتى يتضح للمستمع الكريم أنه العراق يبقى عصيا. نعم.
أسألك عن القوى العراقية التي تتهم الاستخبارات السعودية بالوقوف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق، يعني عبر أدوات إرهابية كتنظيم داعش ما شهدناه مؤخرا. كيف تقرأ حقيقة الموقف السعودي في هذه الأزمة وما هي أهداف السعودية من وراء ذلك؟
العربية السعودية لم يكن لها موقفا إيجابيا منذ بداية العملية السياسية إلى يومنا هذا، وهذا واضح وجلي للعيان. مع الأسف الشديد هي كان موقفها من العملية السياسية برمتها موقفا سلبيا، وساهمت وساندت ودعمت الإرهاب بصورة وبأخرى، وهذا ما اتضح بالدليل القاطع. فلا يمكن اليوم أن ننكر حقيقة وجود أيادي خبيثة، والعراق مع الأسف أصبح ميدان للمخابرات الخليجية وغيرها حتى يتم وجود فرصة كبيرة لتخريب البلاد، لأن أي استقرار أمني واقتصادي في البلاد في العراق سوف يؤثر على هذه الدول التي لا تعرف معنى الديمقراطية والتي لم ترى صندوق الانتخابات، وعندما ترى على صندوق الانتخابي كأنه صندوق فاكهة كما وصف الإمام الخامنئي.
نعم.
حقيقة أرى أنها هي لها يد ودور خبيث في العراق وفي المنطقة. هذا الذي يجعل العراقيون يشككون بنواياهم لم يقدموا شيء لهذا البلد.
نعم.
يعني امتدت يدنا بيضاء وامتدت يدهم سوداء. هذا الذي نشير له. هذه التفجيرات في هذه التوقيتات وهذه الاستهدافات والإصرار والتكرار على هذه العمليات الإرهابية فيه دليل قاطع وواضح وصريح على أنه هذه الإرادات تريد أن يكون العراق متأخرا متناحرا متدافعا. هذا الذي أشارت إليه حتى بعض المصادر الأمنية التي تمتلك كثير من الأدلة لكي تدين هذه الدول على ممارساتها.
نعم. هناك من يتهم إيران بخلق أزمة الكهرباء في العراق. من أين تنبع هذه الاتهامات؟ ما هي الغايات التي تسعى وراءها هذه الاتهامات؟ طبعا علما أن إيران ما زالت تضخ الغاز للعراق والذي يستخدم يعني في تشغيل المولدات الكهربائية المحلية، ولم يسدد الجانب العراقي الديون المترتبة عليه من هذه الناحية.
طبعا أولا أود أن أشكر الجمهورية الإسلامية على مواقفها الكبيرة منذ بداية سقوط النظام إلى الآن. هذه ليست محاباة وليست مجاملة بقدر ما هو واقع حقيقي يشهد له القاصي والداني. عندما تقف الجمهورية الإسلامية في أعتى معركة خاضها العراق مع داعش وتقدم السلاح والمخابرات والشهداء واختلطت الدماء، هذا لا يدل إلا على أنه حقيقة أن الجمهورية الإسلامية تقف مع المستضعفين ومع الجار، حتى وفي حساب المحتملات وصنع الممكنات إذا كانت تريد أو تعتبر أنه أمنها القومي. لكن القضية أبعد من ذلك بكثير. هذه الاتهامات أنا أعتقد تطلق من مجموعة يعني تروج إلى السفارة الأمريكية وتحاول أن تخلق فتنة بين الأخوة. الكهرباء نحن إيران لم تجبرنا على أن نطرق بابها، العراق هو من طرق باب الجمهورية الإسلامية وهي من زودت العراق بالكهرباء، وقيمة ومقدار ما تزوده الجمهورية الإسلامية للعراق من كهرباء أعتقد يعني 1200 ميجاوات يوميا ولا يتجاوز 5000 من مقدار 17500 ميجاوات العراق ينتج. فبالتالي حتى وإن توقفت حسب ادعائهم وفرض المحال ليس بمحال كما يقال، فلا يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية لا بنسبة 15 أو 20%.
جيد.
فهذا الإطفاء التام في العراق من يقف خلفه؟ يعني هذا الإعلام المضلل الذي حاول أن يعطي صورة مشوهة وحرف البوصلة عن العدو الحقيقي.
نعم.
معطل المشروع هو الأمريكان. السيد عادل عبد المهدي قالها صراحة وبكل صراحة ووضوح أنه شركة سيمنز، قالها السفير الألماني في العراق أنه الولايات المتحدة الأمريكية أبلغته بامتعاضها واحتراضها على أن العراق يتم أو ينجز هذا العقد مع شركة سيمنز لحل هذا الموضوع. بالتالي أصبح من الواضح والجلي لدى جميع العراقيين إلا المغرضين والقنوات المحرضة أنه من يقف وراء أزمة الكهرباء هي ليست الجمهورية الإسلامية. ولم تجبر العراق الجمهورية الإسلامية على أن تستورد الكهرباء منها، بل العكس، هي مدت يدها وما زالت تمد يدها، وشكرت الحكومة العراقية الجمهورية الإسلامية على مواقفها وعلى استمرارها رغم أنه العراق حقيقة ما زال يدين للجمهورية الإسلامية بأعتقد 4 مليارات دولار. هذا الذي نريد أن نبينه أن نوضحه لكل المستمعين.
طيب.
هذا واقع بالأدلة بالأرقام.
نعم دكتور، أنا أسألك عن في سؤالي الأخير عن الحلول الممكنة لهذه الأزمة، يعني ما هي العقبات أمام الجانب العراقي لاتخاذ القرارات الحكيمة للتخلص من أزمة الطاقة الكهربائية؟
تمزيق النسيج السياسي، تمزق النسيج السياسي هو الذي يحيل أو يجعل هناك بون وفاصلة زمنية هو الحائل بيننا وبين أن نتخذ هذا القرار. علينا أن تكون قرارات الحكومة قرارات وطنية في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى في قضية حل الكهرباء بصورة دائمة. يعني أمريكا تمتلك مع الأسف أوراق، هذه الأوراق هي التي تجعل العراق في مهب الريح، تستخدم تارة التظاهرات وتستخدم تارة الكهرباء وتستخدم تارة التيارات السياسية الخاضعة والخانعة لها، هو الذي يجعل الموقف يتأزم. لكن صدقني القضية هي مجرد وقت، يعني سوف تزول وتنتهي إلى الأبد، ولا يمكن أن يكون هناك قرار يعني ممكن أن تستمر هذه القرارات الأمريكية على العراقيين. أنا هكذا أرى. أنا أتفائل بالحكومة القادمة. هذه الحكومة طبعاً بعدم وجود قوات أمريكية في العراق. ونبارك لإخواننا وأصدقائنا ومن أبناء المقاومة.